بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أقصر المختصرات في الفقه الحنبلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، وهو الركن الثالث من أركان أو الرابع من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة والزكاة. والصيام، نعم، ما أخذناش، ومن اللي قال الصيام؟ كنت حاضر معاه آخر مرة؟ مين اللي كان حاضر آخر مرة ثانية؟ في الزكاة؟ الصيام؟ طب حد عندك؟ خلاص ايه خلصنا خلاص، ما جتش اول اخر مره بس شفت جينا احنا مره من وراكم كنت. طيب 17 ذو القعدة، عندكم 3 ذو القعدة صح؟ اول الصيام ناخد دلوقتي الاكثر والاسهل. والصيام واجب بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول الله تبارك وتعالى: والصائمين والصائمات. وأما السنة فأحاديثها كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على وجوب صيام رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان. هذا السطر فيه على من يجب الصيام وبما يجب الصيام، مسألتان: على من يجب الصيام، والمسألة الثانية: بما يجب الصيام. أما على من يجب الصيام فيجب على 6: على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. يبقى كم؟ 6. يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع كالحيض والنفاس وغير ذلك. على كل مسلم فلا يجب الصيام على الكافر، لأنه إن خوطب بفروع الشريعة إلا أنها لا تصح منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. عاقل فلا يجب الصيام على المجنون لأنه لا نية له. بالغ فلا يجب الصيام على الصغير لأنه غير مكلف. أما الكافر فلو أسلم أثناء النهار أتم صام منذ يسلم، ويحسب له هذا اليوم لأن تكليفه إنما نشأ من إسلام. وكذلك المجنون إذا عقل في أثناء النهار فإنه يمسك وصيامه صحيح. وكذلك الصغير غير البالغ لو بلغ في أثناء النهار أمسك وصيامه صحيح، لأن التكليف منوط بهذا. كذلك يفرق بين الصغير والكافر والمجنون. أما إذا صام الكافر ما يقبل، لأنه لا يقبل منه عمل إلا بالإسلام. وأما المجنون فإن حصل له إمساك عن طعام والشراب وسائر المفطرات فلا نية له فلا يصح. وأما الصغير فيصح صومه، لو صام صح صومه، إذا كان مميزا وصام صح صومه، صح صومه، لكن لا يجب عليه، لكن لا يجب عليه. قادر. أما المريض فهو على قسمين: مريض مرضا لا يرجى برؤه، وهذا لا يصوم لأن الصيام يهلكه، وعليه إطعام كل يوم مسكينا كما قلنا. والنوع الثاني مريض مرضا لا يرجى برؤه، يرجى برؤه المرض الطارئ، فهذا عليه القضاء ينتظر حتى يقضي، فعدة من أيام أخر. طيب، ما الحكم لو مات المريض مرضا لا يرجى برؤه وعليه أيام، ولو مات المريض مرضا يرجى برؤه وعليه أيام؟ أما من مات وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه فعلى وليه الإطعام. ما الذي كان يجب على هذا المريض في حياته؟ الإطعام، فعلى وليه الإطعام. وأما المريض مرضا يرجى برؤه وعليه أيام فهو لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى أنه يبقى مريضا ولا يتمكن من القضاء إلى الموت، فهذا لا قضاء عليه ولا إطعام، لأن الذي كان يلزمه هو القضاء وقد مات قبل التمكن من القضاء. الحالة الثانية أنه يتمكن من القضاء، يشفى في شوال ويبقى شهرين يتمكن من القضاء ثم مات بعد الشهرين، فهذا يصوم عنه وليه أو يطعم، لما جاء في الصحيحين: من مات عليه صيام صام عنه وليه. هذا التفصيل في المريض. مقيم فلا يجب الصيام على المسافر على ما فصل من قبل، فإن كان الصيام لا يشق عليه فيجوز له في السفر أن يصوم وأن يفطر، والصيام أفضل. أما إذا كان يشق عليه ولا يتعرض لضرر فيكره الصيام، وأما إذا كان يتعرض إلى ضرر فيحرم الصيام. خال من الموانع كالحيض والنفاس، فإذا كانت المرأة مسلمة بالغة عاقلة مقيمة قادرة نزل عليها الدم أفطرت بطل صومها سواء أكلت أو لم تأكل، فقد بطل صومها، بطل صومها، أو ولدت ولو كان ذلك قبل زمن الغروب بدقائق بطل الصوم عليه القضاء، ولو أنها أتمت الصيام فإنه لا صيام أصلا، هذا من باب تعذيب النفس والمشقة على النفس، بل ولا يبعد أن تأثم لضيق صدرها برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، برخصة الشارع. والنبي قال كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل، أي باطل. نعم. ما عليها صيام، حكمها حكم المجنون، حكمها حكم المجنون ولا قضاء، لأنها غير مكلفة، غير مكلفة. الرجل الهرم الكبير الخرف أو المرأة اللي ما عنده التزام، خمس دقائق يعقل، ساعة لا يعقل، خمس دقائق يعقل، ساعة لا يعقل، هذا لا تكليف عليه أصلا، هذا غير مكلف، فلا صيام عليه ولا قضاء لأنه غير مكلف أصلا ولا إطعام، إنما الإطعام لمن كلف. فالشيخ الكبير هذا مكلف، الشيخ هذا مكلف، والمريض مرضا لا يرجى برؤه هذا مكلف، مكلف بإيه؟ مكلف بالإطعام بدلا عن الصيام، فعدة من أيام أخرى. هذا على من يجب الصيام. أما بما يجب الصيام، بما يجب الصيام، يجب الصيام إما برؤية الهلال ولو رآه عدل واحد فيجب الصيام بذلك، لقوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصمه، فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته أي الهلال. اثنين، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأتموا عدة شعبان 30 يوما. إذن إما أن نرى الهلال ليلة 30 فنصوم رمضان، وإما ألا نراه لغيم أو غير ذلك فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. ما حكم صيام يوم 30 على وجه الشك؟ يصوم هذا على وجه الشك، يقول أصوم إن كان من شعبان فلا إشكال، وإن كان من رمضان فإنه يكون قد صمته، أكون قد صمته. الجواب اختلف على العلم في ذلك، والصواب أنه لا يجوز لأنه خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، ما قال صوموا احتياطا، ما قال صوموا احتياطا، ولأنه نهى نهيا خاصا عن ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم لأحدكم فليتم صومه. إذا كان واحد لو عاد يصوم يوما مثلا ويفطر يوما ويوافق يوم 30 ده هيوافق صيام، أو يصوم 2 وخميس من عادته وهذا سيوافق اليوم 30 سيوافق يوم خميس، فإن وافق عادة فلا إشكال. أما ألا يصوم ثم يصوم هذا اليوم احتياطا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم أحدكم فليتم صومهم. هذا بما يجب، بما يجب، يجب بشيئين، إما برؤية الهلال ولو رآه عدل، ولو امرأة ولو عبد مسلم، أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، من رؤي الهلال نهارا فهو للمقبلة لليلة المقبلة وليس الماضية. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين. هذه الفقرة فعدة أحكام، منها وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، كما قلنا مثلا كان صغيرا فبلغ، يقول وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافرا مفطرا أو طهرت حائض أمسكه. مسافر طلع من السعودية إلى طنطا فأفطر هناك لسفري ثم قدم فاصل إلى هذه البلد، أو حائض طهرت في أثناء النهار، في أول نهار كانت مفطرة وطهرت في أثناء النهار، فجعل في الثلاث حالات إهبة. إذا صار أهلا للوجوب في أثناء اليوم،
أو كان مسافرا أفطر في أول يوم ثم قدم إلى بلده في أثناء اليوم، أو كانت حائضا في أول يوم فأفطرت ثم طهرت أثناء اليوم، يقول أمسكوا وقضوا لحرمة الشهر، الصيام باطل خلاص عليهم القضاء ولكن عليهم الإمساك. وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أن من أفطر أول اليوم أفطر آخره وأنه لا يمسك. وما فائدة الإمساك؟ ومن الذي أمر بالإمساك، الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا القول الصحيح أن من أفطر في أول يوم أفطر في آخره، ولا داعي للتعنت والتشدد والتنطع في ذلك، فشيء وسع على من الشرع فلا نضيق واسعا. أفطرت أنا أول اليوم كيف أمسك في أثناء اليوم؟ كيف أمسك؟ وحرمة الشهر هذه لم أنتهكها أنا، إنما حرمة الشهر باقية، لأنني إنما أفطرت بالشرع، أفطرت بالشرع، فما انتهكت حرمة. إنما المنتهك لحرمة الشرع هو من تعدى الشرع، كمن جامع في نهار رمضان أو من أكل في نهار رمضان متعمدا، هذا الذي انتهك حرمة الشرع. أما من وافق الشرع، وهذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان، من وافق الشرع ولو على خلاف الأصل متخذا رخصة فليس منتهكا للشرع، إنما هو منتسب، بل هو أكثر أجرا ممن يشدد على نفسه. آكل الميتة بشرع وأمسك عن الميتة بشرع، أفتلوموني إن أكلت الميتة بشرع ولا أموت أكون أثما مهلكا النفس قاتلا النفس؟ إنما أمسك عن الميتة بالشرع، إنما حرم عليكم الميتة، وآكل الميتة بالشرع، إذا تعرضت لهلكة وعندي ميتة آكلها بالشرع فلا أكون متعديا. فمن اتبع الرخصة الشرعية فلا يكون منتهكا. المرأة المسلمة إن امتنعت عن كشف نفسها لطبيب يعالجها وهو آلم لأنفسها لنفسها من أي شيء، لكن إن امتنعت حيث لا طبيبة ولا سبيل العلاج، العلاج الطبيب، وإلا تهلك أو تعطب، إن امتنعت كانت أثمة، لأن الذي أمرها بالستر هو ماذا؟ الشرع، والذي نهاها أن تهلك نفسها الشرع، وتلك رخصة، رخصة التطبب والعلاج، رخصة. فإذا امتنعت عن أخذ الرخصة مشددة على نفسها بذلك حتى هلكت فهذه تكون آثمة. وهذا فقه عظيم جدا، فقه عظيم يا إخوان، أن الإنسان يجعل مراد على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتشدد في ذلك، ولا تشدد حتى يصل الأمر إلى أنه ممكن أحرم على نفسي المباحات، بل قال قد أتعبد بالمحرمات وأجعل نفسي شريعة خاصة، شريعة خاصة. يا أخي هذا جائز لك ماشي، حتى لو جاء حتى لو أمر بالشارع، لكن أنا لا أفعله. ثقيل على نفسي هذا، ثقيل على نفسك، لأن نفسك لم تتربى، نفسك لم تتربى، ولو تربت نفسك على مراد الشارعي وعلى الامتثال الشارعي لا جرت عليها جميع الأنواع. ولهذا من أسرار النسخ في القرآن، والله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى، من أسرار النسخ في ذلك ابتلاء المؤمن بفعل شيء وضده اختبار الامتثال. لماذا لم يأتي الأمر أولا إلى بيتي إلى الكعبة؟ لماذا لم يأتي الأمر أولا بالتوجه إلى الكعبة؟ لماذا أتى بالتوجه إلى بيت المقدس ومن ثم إلى الكعبة؟ وقد حصل ما حصل، حصلت ضجة كبيرة في المجتمع من أهل الكتاب والمشركين، ابتلاء. قال سبحانه وتعالى إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فابتلاء بالنسخ حتى يتمرن المسلم عليه، على هذا الشيء وضد هذا الشيء، هذا الشيء ضد هذا الشيء. فقيم على نفسك أن تتكلم في أحد، في مسلم، بشيء يكره، ثقيم عنه، والله حرم عليك هذا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم خيمة فكرتموه؟ لكن إن كان داع شرعي لذلك، تحذير الأمة من بدعة مبتدع أو من فسق فاسق، أو نصح لرجل يريد أن يتزوج بامرأة وهي لا تصلح له، أو كلام في راوي من الرواه كذاب وضاع أو غير ذلك، وثقيم على نفسك أن تفعل هذا، لكن لما كان ذلك لغرض شرعي وجب عليك أن تفعل هذا، كما وجب عليك الإمساك عن عرضه، وجب عليك الكلام فيه. فمن لم يفقه الأمرين وقع، يوم يستدل بالتحريم الأول على تحريم عرض المسلم ويعتبر أن هذا كبيرة من الكبائر، وبهذا يجهل كل السلف الذين تكلموا في أهل البدع وفي الرواة الكذابين والوضاعين، أو يتخذ الكلام في الرواة والوضاعين على طريقة السلف فيتعدى ويتجاوز فيتكلم في كل أحد بكل شيء من غير داع شرعي، فلا بد من ضبط الأمور. فالأصل عصمة العرض، كما أن الأصل عصمة المال، لكن كما يقتل المسلم بل يجب قتله من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اقترف حدا من الحدود يوجب قتله، مع أن الأصل الحرمة، الأصل تحريم قتل المسلم. في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل هذا الأصل إلا هذا المستثنى. هل المستثنى هذا يملك النبي ألا يفعله؟ ثيب زان أو زان محصن، قاتل النفس، التارك لدين المفارق للجماعة، هل النبي يملك ألا يفعل هذا؟ النبي ما يملك ألا يفعل هذا. ولهذا تجد الإنكار أو التوسع دائما ممن لم يفهم هذا الضابط وهذا الإيه وهذا الضابط. نعم. فإذا وجب أو إذا أفطر الإنسان في أول النهار فما الداعي أن يعني نلزمه بالإمساك في آخر النهار؟ ما الداعي؟ نحن لا نوجب على الإنسان عبادتين، نوجب عليه الإمساك ونوجب عليه القضاء. أمسك واقضي، يا إمساك يا قضاء إذا كان عندك. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم كل يوم مسكينا كما سبق وتكلمنا في المريض. وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، سن هذا إذا كان ذلك إيه يشق عليه، أما إذا ما كان يشق عليه فإنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضى فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. يقول وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، يعني فقط يتخاف على نفسها قبض فقط عليها القضاء، عليهما القضاء إذا خافت على نفسها الحامل أو المرضع أو على ولديهما مع الإطعام، يعني إن خافت على الولد فيكون القضاء مع الإطعام كما روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر. وقد تقدم الكلام في هذا أنه لا فرق بين أن تخاف على الولد أو ألا تخاف على أو تخاف على نفسها، طالما رخص لها الفطر بذلك فما عليها إلا القضاء، لأنه كما قلنا لا يوجب الشرع عليها عبادتين الإطعام والقضاء. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لن يصح صومه ويقضي المغمى عليه. من أغمي عليه إذا كان قبل الفجر فأغمي عليه فلم يستيقظ إلا بعد الغروب، أو استيقظ في أثناء النهار طالما أنه ما بيسنيه بالليل خلاص لا صيام عليه وعليه القضاء. طيب لو أغمي عليه أثناء النهار الساعة 10 أغمي عليه إلى الساعة 12 الساعة 3 فصيامه صحيح، حكم النائم. أو جن جميع النهار أيضا لأنه مالونية فلم يصح صوم عليه القضاء. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، صوم فرض إلا بنية معينة، يعني نية معينة يعني فريضة رمضان بجزء من الليل، والنية في أول رمضان تكفي ما لم يقطعها شيء، يعني أنا مش لازم إن كل ليلة أقول أنا في يعني أنا في نفسي الصيام، لأن النية محور القلب، والأصل أن الناس جميعا يؤكدون هذا الصيام إلا إذا طرأ طارئ ومنعني وقطع هذه النية فإنه يلزم تجديدها إذا أردت الصيام مرضا ثانيا. يعني مثلا أنا قلت غدا أنا سأسافر إلى القاهرة، غدا سأسافر إلى القاهرة يوم 15 رمضان خلاص وأنا سأفطر إن شاء الله غدا، أنا سأفطر في سفري غدا لأنني أتعب في السفر ونويت الإفطار غدا نظرا لسفري تمام. قبل الفجر بنصف ساعة بتصل على الأخ اللي يجي معي قال لي والله أنا طرأ لي عذر ولا أستطيع السفر معك. فقلت خلاص سأؤجل السفر. هنا يجب علي النية، يجب علي النية. إذا فالأصل عمل بالنية من أول شهر إلا إذا انقطعت النية فيجب عليك تجديدها، فيجب عليك تجديدها. هذا بالنسبة للصيام الفرضي في رمضان أو أي فرض ولو في غير رمضان. قضاء رمضان مثلا، قضاء رمضان هذا قضاء قضاء صيام مفروض، فلا يجب علي أيضا تبييت النية من الليل. قضاء نية الكفارة أيضا إذا كنت سأصوم كفارة يمين أو كفارة ظهار علي أيضا تبييت النية من أي واجب سواء رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان أو غير ذلك. وأيضا لا يجوز الإنسان إذا نوى فرضا أن يقطع أو أن يفطر في أثناء الصوم إلا لعذر، إلا لعذر. أما النفل فلا يلزم النية من الليل، رحمك الله، فلا يلزم النية من الليل بل يكون في أثناء النهار وأنت أمير نفسك، لكن يعلم أن أجرك من أول نيتك. يعني أنت نويت الصيام الساعة 10 يبقى نيتك من الساعة 10 لا تستوي ومن نوى من الليل، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار المطلق، ولا يصح صوم فرض إلا بنية. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا، يعني يصح أن يكون النية من الايه من النهار ما لم يفعل مفسدا، كان يكون جامع امرأته أو يكون أكل، فإن أكل في أول النهار هل بعد ذلك يقول يعني أنوي الصيام بعد هذا؟ لا، طالما أكل جامع فلا يصح إنشاء النية. إنما إنشاء النية لمن؟ إنشاء النية لمن لم يرتكب مفسدا للصيام، لا جامع ولا أكل ولا شرب ولا كذا وكذا. طيب قال فصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم أو احتجم عمدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. جواب الشرط هذا عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، فجعل المفطرات كل هذا. هذه الفقرة فيها بيان المفطرات هذا واحد، اثنين بما يستحق الفطر من شروط. فقد يأتي الإنسان المفطر ولا يكون مفطر، لا بد لهذا المفطر من شروط حتى يكون الإنسان مفطرا، وهي أن يكون عامدا مختارا ذاكرا. ثلاث حاجات: عامدا ضده المخطئ، مختارا ضده المكره، ذاكرا ضده الناس. فإن أفطر ناسيا أو مكرها أو مخطئا فلا شيء عليه ولا يفطر. رجل أكره امرأته على الجماع، أمسك لها بسكين وقال: إن لم تخلي بينك وبيني ومنك الآن قطعت رقبتك. فخلت بينها وبينه، فهذه المرأة على صيامها، على صيامها ما تفطر. مش نقول تقضي وهي وليس أثمة وليس عليها كفارة، ما عليها شيء وهي صائمة. أو هددك رجل فأفطرت. أما إذا قال الرجل لزوجتي مثلا: هزعل منك لو لم تخلي بيني وبينك، هزعل منك انفلا إيه يعني إذا، لأنها إما أن تغضبك وإما أن تغضب ربه فلا تطيعك في المعصية. طب إن قال لها: أنت طالق إذا تخلي بيني وبينك، يعني على المسألة، مش مسألة بقى زعل أو غضب صرحه آخر النهار، لا طلاق إن عل الأمر قال لا أنت إلا أن تخلي بيني وبينك فأنت طالق أيضا لا تطيعه في هذا لا تطيع في هذا لا تطيع في هذا وهذا فاسق أصلا إن فعل هذا فاسق ومثل هذا رقيق الدين أصلا طلاقها بركة طلاقها بركة منه لكن هذه المفطرات بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه أما وصول شيء إلى الجوف حتى ولو لم يكن طعاما أو شرابا فإنه يفطر هذا القول الصحيح أم كذلك ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه يعني نزل من الرأس إذا ابتلعها ونزل من الرأس فإنه ينبغي أن يبصقها لأنها لا جرم فإن ابتلعها وصل إلى جوفه قالوا هذا جرم فيفطر وهذا محل خلاف بين أهل العلم أما ما كانت في الصدر فابتلعها دون أن تخرج إلى الفم فلا شيء عليه والبعض يقول النخاعة هي ما نزل من الرأس والنخامة ما كان في الصدر أو استقاء فقاء هذا متفق عليه لقول النبي من استقاء بطل صوم أو استمنى أي أخرج المني طلب خروج المني بنكاح يده أو بالمباشرة أو غير ذلك أو كرر النظر حتى أمنى فإنه يبطل صومه عليه القضاء لكن هل عليه كفارة؟ لا ليس عليه الكفارة إنما الكفارة تكون بالجماع الكفارة تكون بالجماع يقول أو نوى الإفطار أو أمذى أو أمذى هل المذي يبطل الصوم هذا على المذهب يبطل الصوم والصواب أنه لا يبطل الصوم ما يبطل الصوم إلا المني أما المذي فيكره للإنسان أن يعرض نفسه لذلك قالت عائشة وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة لكن لا يبطل الصوم إلا بالمني والمني الفرق بينه وبين المذي المني تكون شهوته شهوة تعم البدن كله ومعه التدفق بشدة أما المذي فإنه يكون لذة ونشوة قد ينزل معه القطرة أو القطرتان فهذا لا يفطر أو نوى الإفطار لو نوى الإفطار ثم تراجع في أثناء النهار قال أنا بأفطر نوى الإفطار ثم إن نوى ورجع يعني مثلا افترض أنه هو مثلا مسافر من طنطا إلى القاهرة وقال لي أنا سأصوم اليوم وفي أثناء النهار في أثناء السفر شعر بدوار في رأسه فقال أنا إذا نزلت إلى الموقف سأشتري طعاما وآكل ولما نزل شعر براحة فقال سأتم صومي هنا نوى الإفطار ولم يفطر الآن هل ينقطع صومه هل يبطل صومه الآن أو لا يبطل ها يبطل صوم أحسنت يبطل صومه سواء كان ذلك في الفريضة أو كان في النفيلة يبطل الصوم لأنه لابد من استصحاب النية يبقى النية واستصحابها فإنه إن أفطر بأثناء اليوم يبقى هنا النوى الفطر يبقى قطع وبالتالي أفطر أما النافلة تختلف عن فرضها في إيه فإنه لما جاز أصلا أن ينشئ الصيام من النهار بلا نية سابقة جاز له أن ينشئه بعد البطلان لأنه لم يتناول إنما أبطل الصيام حكما هذا المسافر بطل صيامه حكما لكن وما تناول ما يفطر وعليه له أن ينشئ الصيام نعم نوى إيه خلاص هو ما هو كده انقطع ما هو كده انقطع لا هو انقطع لما قال بقى أنا خلاص سأفطر كده نوى الانقطاع لكن هي منزل أفطر ولا مفطرش أفطر ولا مفطرش كده ما قطع ففي فرق إني أقول إيه أنا منزل أفطر ولا مفطرش ما أكمل بقى اليوم لا أعمل لا كذا إذا تردد فلم تنقطع نيته لكن إذا عزم على هذا فأفطر يبقى انقطعت نيته لا لا مش غير الطلاق غير الطلاق غير الطلاق خلاص كده قطع
قطع حتى لو لم يقولوا بئر قلنا انقطع خلاص. نعم.
او حجمة سبق الكلام في الحجامة حجامة او حجمة واحتجم. طيب لا ان فكر فانزل يعني اقول لك ايه سبق قال او كرر النظر فامنى باشر يبقى فعل فامنى او كرر النظر فامنى ماشي هذا مفرط كرر النظر مفرط لكن يقول لا ان فكر فانزل قالك يعني الفكر قد يتغلب الانسان قد يتغلب الانسان ويهجم عليه يستطيع مقاومته فينزل إن فكر لكن هذه المسألة أيضا محل نظر لأن الإنسان يدفع هذا الفكرة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ففكر فأنزل مثل كرر النظر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه فابتلعه يعني ولو بالغ أو زاد على ثلاث ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شابق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ومن جمع برمضان نهارا واضحة ديت جامع برمضان نهارا إلا أن يكون مكرها لما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال تعتق رقب قال لا أجده قال تصوم شهرين قال لا أستطيع قال تطعم 60 مسكينا قال ما أجد فرتب النبي الكفارة إيه عليه هنا بقى ذات كلمة إيه بيقول بلا عذر شبق الشبق هو تغلب الشهوة على الإنسان بحيث يتضرر لو لم ينزل المني يعني تكاد تنفجر خصيته مثلا عنده شبق لو لم ينزل الايه المني هنا في التعليق بيقول الشبق شدة شهوة الجماع وقول ونحوه اي من به مرض ينتفع بالجماع فيه فأعذره قال بلا عذر شبق ونحوه طيب الشبق هذا لو افترضنا انسان عنده شهوة هذه الشهوة تكاد تفتك به يمرض ان لم ينزل المني فجامع أي عذر في هذا لكنه يمكن أن ينزل هذا المني بطريقة غير الجماع أما إذا جامع هذا مريض مسلطن ده يعني هذا مريض لا ليه لأنه يمكن أن ينزل هذا المني بغير الجماع ينزل بأي طريقة إذا كان سيتضرر ستنفجر خصيته وحينئذ يبقى عليه القضاء ولا شيء عليه أما يجامع لينزل فقد أفطر وأفطرت امرأته وعليهما القضاء ليه؟ لأنه لم يأخذ برخصة الحاجة ويقدرها بقدرها فالحاجة تقدر بقدرها يا أخي أنت قدرت حاجتك إلى إنزال المني لكن لماذا تكون بالجماع فقوله بلا عذر شبق ونحو هذا كلام لا يصح لكن إذا قلنا بعذر شبق فيفطر بغير الجماع وعليه القضاء نعم أما إذا جامع فعليه القضاء قال فعليه القضاء والكفارة مطلقة القضاء والقضاء اليوم والكفارة إن تعمد يعني والكفارة وصيامه اللي هي الكفارة عتق الرقبة أو الصيام أو الإطعام وعليه الاستغفار لأنه آثم ولا كفارة عليه مع العذر كنوم عليها يعني على المرأة هل على المرأة كفارة قال والكفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء إذا كانت نائمة أو كم يقول كنوم يعني قامت من النوم وقد جمع زوجها ولم تشعر حتى جامع أما إذا شعرت فلا تمكنه وتقوم لكن جمعه يا نائمة امرأة نومها ثقيل جدا فجمعها وهي نائمة فلا شيء عليه يقول عليها القضاء لا قضاء عليها أصلا لأنها ليس لها خيار فيها نائمة غاب عقلها طيب وإكراه كما قلنا إذا كان الإكراه معتبرا ونسيان ونسيان وجهل. وهذا يمكن أن يتصور فيه، يمكن أن يتصور مثلا ليلا مع الفجر جهل وجهلت المرأة أن الفجر قد دخل، أن بص الساعة 4 الفجر على 5 وهي الساعة 5 أصلا أو الساعة 6 مثلا، فهو ظن أن الساعة 4 فجامع وبعد ما جامع تبين أنه هذا الصباح، فلا شيء عليهما طالما المواقع تفريط فلا شيء عليهما. طيب، قال وعليها القضاء. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. طيب، يقول وجهل، الجهل فيه تفصيل، فإما أن يكون الجهل بالحكم أو يكون الجهل بأثر الحكم. انتبهوا، إن كان الجهل بالحكم يعني أنه لا يعرف إذا جمع امرأته في نهاية رمضان أن ذلك يبطل صومه، أو مثلا يظن أنه لو جامع ولم ينزل أن ذلك يبطل، أن ذلك لا يبطل صومه، وجامع كل يوم يجامع ويظن أنه لا يبطل صومه لأنه لم ينزل، جاهل بهذا، فهو جاهل لأصل الحكم، فإذا جهل أصل الحكم أعذر. أما إذا جهل الأثر المترتب على الحكم، يعني يعلم أن الجماع حرام ولكن ما يعلم الكفارة، ولو يعلم أنه سيصوم شهرين متتابعين لما فعل ذلك أبدا ولو أكرهته المرأة بقى نفسه ما يفعل ذلك، لو سيصوم شهرين قبل هذا اليوم ينتظر ساعات، ما الذي يجبره على هذا؟ فجهل الحكم يعذر، والأثر لا يعذر. وكره أن يجمع. طب إيه الدليل على أن جهل الأثر لا يعذر صاحبه؟ إسلام، نص حديث إيه؟ يجهل إيه؟ كان يعلم الحكم، دليل علمي الحكم إيه؟ هلكت. قوله هلكت دليل على أنه يعلم أن الجمعة في نهار رمضان حرام، لكن لو ما يدري الكفار ماذا علي؟ لهذا سأل عن الكفار. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، هذا يكره فقط، وذوق طعام ومضغ علك، قال هذا يكره، لا يتحلل. ومضغ علك لا يتحلل، كان مثلا مثل ما يمضغ مثلا جلدة، فالعلك هذا كل ما يمضى جلدة أي شيء من هذا، فأما العلك الذي عندنا أو اللبان الذي عندنا له حلاوة أو يجري الريق وله يعني شهوة يشتهي الإنسان حتى لو في اللبان اللي هو ليس له يعني طعمه حلو أو كذا، فإن هذا يفطر، هذا يفطر. لكن لو أشبه الجلدة مثلا أو الصمغ أو غير ذلك فإنه يكره، ولكن لا يفطر الصائم به. وإن وجد طعامهما في حلقه أفطر، ولا شك أن العلك الذي يتناوله الناس اليوم كل يجد طعامه في حلقه. والقبلة ونحوها مما تحرك شهوته، أي هذا يكره، هذا يكره لمن لم يجد لمن لا يستطيع أن يملك إربه. فالقبلة جائزة إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه تحرك شهوة فيكره له ذلك، لكن لا يحرم، لأن النبي كان يقبل بعض النساء وهو صائم. ويحرم إن ظن إنزالا، يعني إن كان لا يقوى على ضبط نفسه فيحرم عليه حتى لا يقع في المحرم وهو الإفطار بالإنزال. ومضع علك يتحلل، وكذب وغيبة هذا يحرم يعني، ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، يعني يحرم على الإنسان في نهار رمضان أن يشتم أن يكذب كذا، هذا حرام في كل وقت، لكن لشرف الزمان يتأكد ذلك أكثر. وقد اختلف العلماء أصلا في هذا، هل يبطل الصوم بهذا؟ على قولين، قول الجماهير لا يبطل الصوم، وذهب أهل الظاهر إلى بطلان صومه لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن نقول مع المعاصي لا يؤجر الإنسان على صيامه، ولكن لا يبطل الصوم فيؤمر بالقضاء. وسن تعجيل فطر وتأخيره وتأخير سحور، ولأن النبي قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، وفي رواية لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ولهذا المستحب أن تعجل الفطر، وأما الوصال فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأمة ما تواصل، ومن كان مواصلا فإلى السحر، ومع جواز الوصال إلى السحر إلا أن الفطر مع أول إقبال الليل هذا المستحب، لكن إن واصل إلى السحر هذا جائز، هذا جائز. أما الوصال فقيل يكره وقيل يحرم، وقيل يحرم مع. وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء، وقول ما ورد عند فطر يعني يستحب، يعني الدعاء عند الفطر، ويستحب أيضا تتابع القضاء فورا، يستحب الإنسان لو كان عليه قضاء من رمضان أن يتابعه فورا حتى يكون ذلك أسرع في إبراء ذمته. تبون تأتي مسألة، لو أنه على امرأة أيام من رمضان، فهل تقدم القضاء أو صيام الست من شوال؟ على قولين عند أهل العلم، منهم من قال تقدم صيام الست، ومنهم من قال تقدم القضاء، يعني من قال تقدم صيام الست، وأما القضاء هذا موسع، لكن صيام الست هذا مضيق، فإن كان يشق عليها ذلك صامت الست وقضت في أي شهر كانت، لما ورد عند مسلم أن عائشة قالت رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضه إلا في شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني. فقالوا عائشة ما يليق بها أن تطلق صيام الست، فأكيد أنها صامت الست من شوال وأخرت القضاء إلى هذا فيجوز ذلك، ولأن القضاء من رمضان موسع فلا نلزم المرأة أن تقضي قبل صيام الست. والقول الثاني أنه تقدم صيام، أنه تقدم القضاء، تقدم القضاء، لأن أصلا فضيلة صيام الست لا تكون إلا بعد صيام رمضان، ومن عليها أيام من رمضان فما صامت رمضان، لما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان قد صام الظهر، وهذه ما صامت رمضان، فتقدم رمضان ثم تتبع ذلك بالست من شوال، وهذا القول هو القول الراجح أنها تقدم القضاء أولا، ولأن أصلا أجر القضاء أيضا أفضل من أجر الست. وأما مسألة وما حديث عائشة فإنه بمفهوم فعل الصحابي، ومفهوم فعل الصحابي ما يعارض منطوق النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فما يقول مثلا ما يليق، لا قد يكون ما يليق بي أن أصوم مثلا أن أدرك ستة من شوال، لكن قد يضطر لي عذر مثلا. وحرم تأخيره إلى آخر إلى رمضان آخر، يعني وحرم تأخيره إلى آخر يعني رمضان آخر بلا عذر، يعني يحرم أن أترك القضاء حتى يدخل رمضان آخر بلا عذر، فإن كان من عذر فلا إشكال عليه. والقول الحقيقة بالتحريم يعني قول يحتاج إلى دليل، قول يحتاج إلى دليل، فالوقت موسع، وليس مما يضيق على الإنسان القضاء دخول رمضان آخر، فلو أنه أخر رمضان وآخر وثالث ورابع الذي يظهر أنه يكره له ذلك، ولكن لا يحرم ذلك لأنه لا نص على التحريم. الله قال فعدة من أيام أخر، متى هذه الأيام الأخر؟ ما حددها الشارع، فنقف عند هذا، علي أيام أخر. نعم، بعض العلماء يرى أنه إذا أخر بلا عذر فعليه مع القضاء كفار، وأما إذا أخر بعذر فعليه القضاء فقط، والصواب أنه كما قلنا ما في شيء اسمه كفارة مع القضاء، وإنما يكون القضاء فقط. نعم، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، يعني إن فعل بلا عذر أخر بلا عذر فوجب مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم ولا دليل على ذلك. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، يعني لو مات المفرط يطعم عنه ولا يصام. ولا يصام ليه؟ طيب النبي يقول من مات عليه صوم صيام صام عن وليه، يحملونه على صيام النذر، لأنه جاء في لفظ من مات عليه صيام نذر فاحملون على صيام النذر، أما غير النذر فيقولون لا أحد يصوم عن أحد، إنما الإطعام فقط. والصواب أنه من مات عليه صيام سواء صيام نذر أو غير نذر فإنه يصام عنه ولو أطعم جاز ذلك. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب، ومع تركة يجب يعني يجب الإطعام كله تركة، ولو صام عنه غير وليه أجزأه ذلك. تب عليه 30 يوما فصام 30 شخصا يوما واحدا، كل واحد يصوم يوم يجزئ ذلك، يعني لو عليه 30 يوم ووصينا الأهل والأقارب والأحباب والأصحاب كل واحد يصوم النهاردة قضاء عن هذا، فصام كل واحد يوما، ففي يوم واحد صاموا 30 يوم جاز ذلك. نعم. فصل يسن صيام أيام البيض والخميس والاثنين، الأيام البيض اللي هي إيه؟ 13 و14 و15 من كل شهر، يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين، وهذا يتأكد استحبابهما جدا لما جاء عند مسلم أن الله عز وجل يغفر فيما لكل عبد، وفيه ترفع الأعمال أيضا إلى الله فحبا يرفع عمله وأنا صائم، وست من شوال وشهر الله المحرم، وهذا من آكد الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة عند مسلم، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طب هل يشرع صيامه كله لا أو لا يشرع؟ لا يشرع. لماذا؟ رمضان الذي صام، لقول عائشة ما كان يصوم النبي في شهر أكثر ما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان القليل، وما أتم صيام شهر إلا رمضان. هذا قول. والقول الثاني أنه يشرع صيامه كاملا ولا يعارض بحديث عائشة لأمور. أولا أن عائشة حكت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله، وفعله لا يعارض قوله لاحتمال أن النبي كان يطرأ عليه ما يطرأ، يطرأ عليه ما يطرأ من أشغال، فلم يتم صيام المحرم أو لم يصم من المحرم فيحكت عما رأت، وهذا لا يعارض، لأن النبي كان يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر أحيانا، فقد يطرأ على النبي أحوال تمنعه من أن يفعل هذا المستحب، ولا يعني هذا أن فعله ليس مستحبا أو فعله زي التراويح مثلا، حصل طارئ وهو خشية الفرضية، لكن نأتي نحن الآن نقول بقى ما صلى النبي التراويح قط إلا 5 ليال أو 6 ليال، ها؟ فيجي واحد زي ما احنا بنفعل الآن نصوم نصلي التراويح كاملة في رمضان، نقول السنة أن تصلي التراويح بقول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي منعه هو خشية الفرضية. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يقال يحتمل أن عائشة قالت ذلك قبل إخبار النبي بفضيلة الصيام المحرم، قبل أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بصيام المحرم. على كل قول النبي واضح، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وأكد ما يكون في المحرم عاشوراء. نعم. والمستحب أن يضيف معه التاسع، ولذا قال وأكده العاشر ثم التاسع وتسع، يعني ثم التاسع مع العاشر، أما التاسع وحده ما في فضيلة، التاسع وحده ما فيه فضيلة. نعم. وتسع ذي الحجة لدخولها في عموم قول النبي كما عند ابن عباس، كما رواه ابن عباس كما عند أحمد، ما من أيام من العام والصلاح فينا أحب الله من إيه؟ من هذه العشر. فأصيم عمل صالح، والحج عمل صالح، والصدقة عمل صالح، وأكده يوم عرفة لغير الحاج، لغير حاج بها، أكد التسعة يوم عرفة لغير حاج، أي إذا كان حاجا فإنه يفطر ليتقوى على العبادة والطاعة كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لما ابن عمرو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، صوم يوم وافطر يوم، قال أجد أكثر من هذا؟ قال لا أفضل من هذا. إني أطيق أفضل من هذا؟ قال لا أفضل من هذا، لا أفضل من هذا. وكره إفراد رجب، لأنه ما ورد فضيلة الصيام في رجب بخصوصه أو أيام منه بخصوصه لم يرد، لكن يدخل فيه إلا عموم الأشهر الحرم، عموم الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم فلا بأس. والجمعة يكره إفراد الجمعة وحده، أما إذا وافقت عادة إلى أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده كما جاء في صحيح البخاري، إلى أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد مع صيام الجمعة إلى هذا. والسبت أي يكره إفراد السبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، لا عن صيام السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث حصل فيه كلام كثير لأهل العلم، وهو حديث مضطرب، لكن عندي من صححه قال بأنه لا يصام السبت، بعضهم قال يصام السبت حتى ولو وافق عاد، لو جاء السبت يوم عاشوراء ما نصوم، لو جاء السبت يوم عرفة ما نصوم، لو جاء السبت في ثلاثة أيام البيض ما نصوم، لو جاء السبت في صيام شوال ما نصوم، لو جاء السبت في إفطار يوم وصيام يوم ما نصوم. إذا نعطل كل السنن، كل السنن من أجل النهي عن صيام السبت في حديث مضطرب. لو كان حديث الصيام صيام السبت في الصحيحين لما صح معارضا لإمكان الجمع بينهما بين الأحاديث، فنحمل النهي على الإفراد بلا عادة، لأن هشاما الأعجمي هذا ما يليق به مع عجمته أن يخبر الأمة صم يوما وافطر يوما، ولا يفوت أن يقول إلا إذا كان السبت، لا تصوم الجمعة إلا أن تفطر، أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، ولا يفوت أن يقول إلا إذا كان سبت، صوم ثلاثة أيام بيض ويفوت أن يقول إلا السبت، صوم ستة من شوال ويفوت ألا يقول أن يقول إلا إذا كان يوم السبت، مع أعجمية ما يليق بهذا، فكيف بأفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فلا نعطل هذه السنن كلها، لأنه قد يأتي عرف السبت، قد تأتي عشراء السبت، صيام الست من شوال حتما يأتيك السبت، يوم صيام يوم نفطر يوم حتما يأتيك السبت، الجمعة إلا أن تصوم يوم قبل يوم بعد حتما السبت، ثلاثة أيام البيض حتما السبت، لازم يأتيك سبت، لازم يأتيك سبت. ثم جاء في مختصر الشمائل المحمدية حديث صححه الترمذي أن النبي أحسنه الترمذي وحسنه شيخنا علامة بن باز أيضا رحمه الله تعالى في صيام السبت، في صيام السبت، فيحمل هذا على موافقة عادة، في موافقة عادة. يقول شيخنا ابن باز وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام السبت والأحد، صيام السبت والأحد، وهذا موجود في مختصر الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى. وأظن أن الشيخ الألباني نفسه يعني صاحب هذا القول ونشره صحح. هذا فيك في المختصر، في إذن ثبت صيام السبت والأحد، والشيخ نفسه صحح. نعم. على كل هو رحمه الله تعالى
يعني مشددا في هذا القول، ولا أعلم يعني أحدا سبق بهذا ورد عليه العلماء، لكنه رحمه الله تعالى صاحب هذا الشأن، وما قاله من هوى ولا من كيسه، إنما اعتمد على حديث وقال به واجتهد. وهذا كثير جدا عند الأئمة أن يقول الواحد قولا معتمدا على دليل، لكن قد يكون هذا القول شاذا. نعم. قال: والشك أي يكره، أي لا يصاب، يكره صيام يوم الشك، والصواب أنه حرام. وكل عيد للكفار يكره صيام كل عيد للكفار. طيب لو صام واحد من باب المخالفة، يعني جاي وشم النسيم وصامه من باب المخالفة، يعني أنا لن آكل الفسيخ هذا، أنا إيه يعني، ولا يقتصر أنه بقى أنا هيترك أكل الفسيخ، لا ده كمان هيصوم هذا اليوم، فهذا يستحب له؟ الظاهر أنه لا يستحب، لأن النبي ما أمر بالصيام في أعيادهم، ولكن يمر عليك ولا تلتفت إليه، لا بالصيام ولا بمشاركة بطعام أو كذا. ماشي، لو وفى حدا ماشي. وتقدم رمضان بيوم أو بيومين هذا يكره، ما لم يوافق عادة في الكل، أي في كل ما سبق. وحرم صوم العيدين مطلقا ولا استثناء في العيدين، عيد الفطر وهو يوم واحد فاستثناء فيه، وعيد الأضحى يوم الأضحى لا استثناء فيه. أما الثلاثة أيام 11 و12 و13 فقد جاء عند البخاري الرخصة في صيامها لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه ولم يصم قبل ذلك، فإنه يصوم 11 و12 و13 هو 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما ورد عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. يقول: وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن ذبي متعة وقران كما قلنا، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، يعني سيقضي رمضان إذا نوى القضاء فيحرم قطعه إلا عنده عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، يعني لو أنك نويت الاثنين يكره لك أن تقطع هذا، لقول تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لغير حج وعمرة أي يحرم، ولا يوجد طاعة يجب على الإنسان إتمامها في نفلها إلا الحج والعمر، إلا الحج والعمرة. قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن تنفل بحج رقم 30 ثم قطعه نقول آثم وعليك الحج من قبل، وعليك الحج من قبل. ليه؟ يقول: ده رقم 30، خذ 29، والحج لا يجب إلا مرة. نقول: لكن بدخولك وشروعك في الحج والعمرة وجب عليك الإتمام، ولا تعرف عبادة يجب على الإنسان إتمامها سوى الحج والإيه والعمرة. فصل أخير في هذا: والاعتكاف سنة ولا يجب إلا بنذر، فهو سنة عظيمة جليلة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات واعتكف أزواجه بعده، إلا إذا نظره فيجب عليه بالنذر، وهو حبس الإنسان نفسه في زمن مخصوص وهو العشر الأخير من رمضان، ويبدأ زمن الاعتكاف من غروب شمس يوم 20 اللي هو ليلة 21 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. وذهب كثير من العلم إلى أنه يبدأ من فجر 21، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكف. قال من رأى بأنه يبدأ من الغروب لا إشكال في ذلك، فإن النبي قام الليلة ولكنه دخل معتكفه لينام بعد الفجر، وذلك لأن هذه الليلة من ليالي العصر يقينا، من ليالي العصر يقينا. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، يعني أولا يشترط في الاعتكاف المساجد، المسجد،
وهل يصح في كل مسجد أو في المساجد الثلاثة؟ الجماهير في كل مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وذهب أيضا بعضهم إلى نوع إنما الاعتكاف يصح فقط في المساجد الثلاثة، وبعضهم قصر على المسجدين فقط، مسجد مكة ومسجد المدينة. والصواب أنه يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة. الجماعة حتى لا يضطر أن يخرج كل صلاة لأنه يجب عليه، فما يقف، فما يأتي معتكفا سنة ويترك وجوب الجماعة عليه. فإن ذهب إلى كل في كل صلاة يصلي جماعة فما فائدة الاعتكاف. أما الجمعة فالبعض رخص في ألا يكون المسجد مسجد جمعة، لأن المسجد قد يكون مسجد جماعة ولا يكون مسجد جمعة، لأن السنة التي تغيب عنا حقيقة ولا تكون إلا في المملكة فقط، تغيب عنا في جميع بلدان المسلمين، أنهم لا يجعلون الجمعة مساجد كبيرة يجتمع فيها الناس، وإنما يجعلون في كل مسجد جمعة حتى لو غرفة يجعلون فيها جمعة. وهذا خلاف السنة، بل نقول هذا خلاف ما يجب، بل بعض العلماء أبطل كل جمعة إلا الجمعة السابقة التي تكون جمعة رسمية للإمام أو ما يعينه، من يعينه الإمام، ليس مسألة سهلة. ولا عرف انتشار الجمعة في البلدة الواحدة في زمان النبي ولا بعد زمان، حتى اتسعت رقعة الإسلام وكانت البلد لا يمكن اجتماعها في مسجد واحد، فهنا إذا احتاج الناس إلى مسجد ثالث أو ثالث أو رابع على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. أما ما نراه الآن هذا عبث الحقيقة وخلاف السنة وخلاف ما يلزم الإنسان في هذا. كل زاوية يروح الواحد، بعض الإخوة يروح يخطب يجد أمامه واحدا أو اثنين أو ثلاثة، أي جمعة هذه؟ نعم. احنا قلنا الجمع منهم من يرى ما تبدأ من الفجر، من فجر 21، ومنهم من يرى ما تبدأ من غروب شمس يوم 20، يعني ليلة 21، وهذا الصواب ما تبدأ من الغروب، لأن هذه الليلة من ليالي العشر. في غير رمضان ما يعتكف إلا إذا كان نذرا، إذا كان نذرا، فإن نذر اعتكافه يوم وليلة فيبدأ من الغروب إلى الغروب، من الغروب إلى الغروب، فيكون بهذا اعتكف الليلة واليوم من الغروب إلى الغروب. يصح إذا نذر، يصح إذا نذر. أما إذا ما نذر فما ورد أن النبي كان يعتكف الساعة والساعتين واليوم واليومين. لكن ما جاء في الصحيحين من حديث عمر أنه قال للنبي إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال أوف بذلك. وصورة الله طهارة مما يوجب غسلا، طهارة مما يوجب غسلا يعني من الجنابة أو من الحيض، وإن نظره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. لاحظ، وإن نظر الاعتكاف في مسجد قباء بطنطا فاعتكف في قباء في المدينة بركة أفضل. طيب فاعتكف في أي مسجد آخر في طنطا أجزأه ذلك، لأنه لا فرق بين قباء وبين غيره. طيب نظر أن يعتكف في قباء بالمدينة فاعتكف في قباء بطنطا ما يجزئه، الأعلى ما يجزئ عنه الأدنى، إنما الأدنى يجزئ عنه الأعلى. ولهذا قال أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، نظرت أن أصلي في هذا المسجد أو ذاك المسجد صحة الصلاة في أي مسجد إلا الثلاثة، إلا الثلاثة. فإن نظرت أن أصلي في المدينة فصليت في مكة جائز، في مكة صليت في المدينة ما يجزي، زي ما قلنا الأعلى والأدنى. وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، يعني إذا نظر أن يصلي أو يعتكف في أي مسجد مسجد ثلاثة يلزمه هذا، إلا أن يفعل في الأفضل، نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد النبوي، هذا أفضل. في المسجد النبوي فصلى في مسجد مكة، هذا أفضل. وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى. ولا يخرج من اعتكف منظورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط، يعني إلا بشرط قبل دخول الاعتكاف. يعني يقول مثلا أنا دخلت مثلا وأمي مريضة جدا، ممكن تموت يوم 25 يوم 26، المهم أثناء الاعتكاف يعني، فاشترطت أنه إذا ماتت أمي خرجت فشهدت جنازتها. الاشتراط هذا هل يبطل الاعتكاف؟ على قول الحنابلة وغيرهم أنه لا يبطل الاعتكاف، لأنه يصح الاشتراط في العبادة قياسا على الحج في حديث الضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج، فقال حجي واشترط، فدل هذا على الاشتراط في العبادة. فقالوا إذا اشترط في الاعتكاف، إذا اشترط شيئا لا يتعارض مع الاعتكاف كالجنازة كحضور الجمعة إذا لم يكن مسجده فيه جمعة، واخد بالك، إذا اشترط ذلك كمثلا يكشف على والده إذا احتاج، والده مريض جدا ممكن يحتاج أنه يروح يعمله أشعة مثلا أو كذا، فاشترط إذا احتاج والدي أو احتاجت والدتي فهذا لا بأس لأنه طاعة. أما إذا اشترط مثلا أنه يبيع ويشتري، هذا يتنافى مع الإيه؟ مع الإيه؟ أو بعض أو زي ما بيحصل الآن، الإخوة مثلا عنده وظيفة فيوم يروح يعتكف إيه؟ يعتكف طول الليل والصبح يروح يرحمك الله على الوظيفة وبعدين يجي من الوظيفة، أو يبيع ويشتري تاجر في السوق وبعدين إيه يرجع، لا هذا يتنافى مع الاعتكاف أصلا. لكن أنت مأجور على كل لحظة تعتكف فيها في المسجد، تبقى في المسجد أنت مأجور إن شاء الله، مش تقول لي خلاص طالما ما ينفعش أروح أنام في بيتي، لا، أن تقضي الليلة في المسجد تتعبد طوال الليل، هذا لا شك أنه أفضل من أن تكون خارج المسجد، لأن المطلوب الاجتهاد في هذه العصر، فإن حصل الاجتهاد في اعتكاف كان أفضل، لكن إن لم يكن في اعتكاف فلا يسقط ذلك الاجتهاد، لأن العبد يتحرى تلك الليالي. ووطء الفرج يفسده، يعني يفسد الاعتكاف ليلا، طبعا ليلا، إنما نهارا بيفسد الاعتكاف والصيام، إنما لو وطأها في فرجها وطء الفرج يفسده يعني يفسد الاعتكاف. وكذا إنزال بمباشرة لو بشرها، لكن هيتكلم في التلفون ويغازل يعني في التلفون، نقول يكره هذا، يكره إيه؟ يكره هذا، ولهذا نغلق الإيه؟ الهواتف إلا الحاجة، إلا الحاجة. الكلام العادي ما فيش مشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية في الاعتكاف وبقي يحددها ساعة ثم قلبها إلى بيتها، يعني في المسجد طبعا، مش بيت خارج المسجد، بيت في المسجد، يعني كانت بيوت النبي مشرعة في المسجد، فالكلام العادي ما فيه إشكال. لكن يجلس ساعات يغازل، كل أخ واخد تلفون واخد ركن كده وركن، إيه يا ابن ركن، تعالى أذكر الله، إيه اللي موديك، فهذا لا، لكن كلام العادي ماشي، ما فيه إشكال، ما في إشكال. نعم. ويلزم لإفساده كفارة يمين، ده إذا نظر، أما إذا لم ينذر وكان اعتكاف سنة فأفسد لا شيء عليه. وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، سن اشتغاله في الاعتكاف بالقرب من صلاة، من صلاة وتلاوة القرآن و تذكير للناس ودرس علم، سنة الاشتغال بأي طاعة من الايه من الطاعات والأمور المباحة لا إشكال فيها، غير أن الإنسان لا يكثر منها في رمضان، لا يكثر منها أقصد في الاعتكاف لأنها تضيع عليه وقت، ولأن المقصود من الاعتكاف هو تفرغ هذا المخلوق لخالقه سبحانه وتعالى ولعبادته وطاعته. نكتفي بهذا القدر ونتوقف عند كتابي الحج، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.